إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس قديما وحديثا كتبا كثيرة، ومن أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، بغيبة بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن أحمد حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذلك كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفن يراد به الكلام في رواة الحديث، من يقبل ومن لا يقبل، وذلك لأنه لما رويت الأحاديث بالأسانيد كان من بين أولئك الرواة من ليس بمقبول، إما لكذبه أو تهمته بذلك أو بدعته أو جهالته أو سوء حفظه أو كثرة أغلاطه، فكان لا بد من الكلام فيهم في تراجمهم حتى يعرف من هو ثقة ومن ليس بثقة. فتكلم العلماء فيهم وبينوا من يعرف ومن لا يعرف، وبينوا من هو حافظ ومن ليس بحافظ، وتجنبوا من لا يعرف وسموه مجهولا، وتجنبوا أو حذروا من الضعفاء وسموهم ضعفاء، فيقولون فلان ضعيف الحديث أو كثير الغلط أو سيء الحفظ أو يقلب الأحاديث أو يرفع الموقوفات أو يصل المراسيل أو يصل المنقطع، يعني يذكرون فيه عيوبا تسبب عدم قبول روايته، ولم يزالوا كذلك إلى أن بينوا من هو مقبول ومن ليس بمقبول. فهذا الفن معرفة الثقات ومعرفة الضعفاء من أهم العلوم، يعني علوم الحديث، ومن أعلاها وأنفعها. لماذا؟ لأن به يعرف الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وذلك من دراسة سنده، فيقال في سنده فلان وهو ضعيف، أو يقال رجاله ثقات مقبولون أو ما أشبه ذلك. وقد كتب فيه العلماء رحمهم الله، صنفوا في ذلك كتبا قديما وحديثا. ذكر المؤلف أن من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم مطبوع في 10 مجلدات، اسمه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يعني جرح من يستحق أن يجرح، وتعديل من يستحق ذلك. وأخذه عن أبيه، وأبوه من علماء الرجال، أبوه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي له معرفة بالرجال، وكذلك ابن عمه أبو زرعة الرازي له أيضا معرفة بالرجال. ويذكر يقول قال أبي فيه فلان وقال أبي في فلان كذا وكذا. ولكن قد استفاد أيضا من البخاري، من كتاب البخاري، فإن البخاري من أشهر من كتب في الرجال، تأريخه الكبير والصغير، وله أيضا كتاب الضعفاء. ولكنه رحمه الله في كتابه التأريخ الكبير يتحاشى أن يذكر إنسانا بعيب وهو لا يعرفه إلا قليل، وطعنه فيه ليس بطعن شديد، ولكن يتحاشى من ذلك. لما كتب هذا التعريف بأول التراجم قال أو سئل فقال ما من هؤلاء إلا وعندي لهم أخبار وقصص، ولكن تركت ذلك خشية الإطالة. وقد اختصر واقتصر على التعريف وعلى ما يتعلق بالحديث، ويشير إلى أحاديثه فيقول روى حديث فلان، روى حديث كذا وكذا. ورتبهم على الحروف، لكن لم يكن كالمتأخرين في ترتيب الآباء، وإلا لكان مريحا. لم يرتب الآباء، إلا أنه نوع ترتيب، يقول من اسمه إبراهيم، ثم يقول باب الألف، أي من اسمه إبراهيم واسم أبيه على الألف. باب الألف، إبراهيم بن أحمد، إبراهيم بن إسماعيل. ثم يقول من اسمه أحمد، ثم يقول باب الألف، إبراهيم أحمد بن إبراهيم، وهكذا إلى آخر الحروف. وكذلك أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ما رتب الآباء كما رتب الذين من بعدهم. جاء بعدهم أيضا ابن حبان صاحب الصحيح، وجمع كتابين، كتاب الثقات وكتاب المجروحين، فتكلم على المجروحين وتوسع في بعضهم دون بعض، وكذلك في الثقات، لكن ذكروا أنه يتساهل في التوثيق. الرجل الذي لا يعرف فيه جرحا يذكره في كتاب الثقات مع أنه قد يكون مجهولا، فلذلك قالوا إن توثيق ابن حبان لبعض المجاهيل لا يعتمد لما فيه من التساهل. ومنهم من يتكلم على الرجال في أثناء الأحاديث أو في أثناء كتبه، ومنهم الترمذي، فإنه رحمه الله كلما روى حديثا ذكر ما في رجاله من الكلام، ذكر صحته أو حسنه أو ضعفه أو غرابته، وذكر أيضا اسم الذي تفرد به، وذكر ما يقال فيه، وإن كان على وجه الاختصار لكن إنه مفيد جدا. ويعتمد كثيرا على البخاري، يقول سألت محمدا يعني البخاري عن فلان أو عن هذا الحديث أو ما أشبه ذلك، فيكون ذلك فيكون فيه فوائد تتعلق بعلم الرجال. كذلك من الكتب المتقدمة كتاب الكامل لابن عدي، مطبوع في عدة مجلدات باسم الكامل بنحو 10 مجلدات، وقد رتبه على الحروف ولكن لم يكن ترتيب الأسماء أسماء الآباء دقيقا على الحروف، استوفى فيه الكلام على الرجال ويذكر من فيه طعن ولا يبالي بأن يذكر طعنه أو عيبه أو ضعف أحاديثه، ويذكر بعضا من الأحاديث التي رواها، يقول تفرد برواية أحد كذا، يذكرها بأسانيدها، يقول حدثنا فلان، ثم إلى الحديث الذي يوجد في سنده هذا الراوي ويتفرد به، فيستفاد منه أحاديث كثيرة تفرد بها هذا الراوي أو نحوه. يمكن أن الأحاديث الذي رواها بأسانيده قد تبلغ 2000 أو تقرب منها. والحاصل أن هذه من كتب الأولين، الكامل لابن عدي والثقات لابن حبان والمجروحين له والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري والضعفاء للبخاري أيضا والضعفاء للنسائي وغيرها من الكتب. يقول: وكذلك التواريخ المشهورة، فإن المؤرخين تتكلم على وفيات الرواة في كتب تأريخهم، سواء الكتب التي رتبت على السنوات، ومن جملتها كتاب ابن جرير رتبه على السنوات تأريخ الأمم والملوك وهو موجود، ولكن عنايته بالأخبار بأخبار الرواة دون أن يتكلم على الضعف أو على الثقة أو نحو ذلك، أكثر ما يتكلم على أخبار الراوي أنه نزل في كذا وأنه حفظ كذا وأنه قرأ على كذا وأنه، وهو كتاب موسع. يقول: ومنها تأريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وهو مطبوع في 14 مجلدا، يطيل في بعضها ويختصر في بعض التراجم، ولا يقتصر على المحدثين، يذكر كل من كان من أهل بغداد أو نزل في بغداد أو استوطن فيها ولو قليلا، فهو تأريخ خاص بمن سكن بغداد من أول ما أنشئت في عهد الخليفة المنصور إلى زمن الخطيب البغدادي، ويذكر ما بلغه من أخبارهم. كذلك أيضا يقول: ومن جملة التواريخ تأريخ دمشق للحافظ بن عساكر أبو القاسم بن عساكر، مؤرخ كبير، وقد توسع في تأريخ دمشق، يعني في أخبار سكانها، ذلك لأن دمشق مدينة قديمة، فتوسع في سكانها وتوسع في من في تراجمهم وأطال في ذلك. ولما كان كتابه طويلا لم يشتهر لطوله، واختصره بعض من جاء بعده، والمختصر أيضا مطبوع بعضه، ومع ذلك فإنه كبير ما يدل على كبر الأصل. وينقل كثيرا أيضا من المؤرخين قبله كابن جرير ونحوه. ثم من المتأخرين عبد الغني بن سرور المقدسي الحافظ، فإنه ألف كتابا سماه الكمال في أسماء الرجال، وتوسع في تراجمهم، ولكن اقتصر على رجال الستة، على رجال الصحيحين والسنن الأربعة، لم يتجاوزهم. ولما كان كتابه كبيرا جدا توسع فيه، جاء بعده من اختصره، ومنهم الحافظ المزي أبو عبد، يعني يقول شيخنا أبو الحجاج المزي، وكتابه هو الذي حذب وطبع في نحو 30 مجلدا، والذي طبعه علق عليه الذي حققه تعليقات كثيرة. إذا بدأ في ترجمة الراوي ذكر من ترجم له، ربما يذكر أنه قد ترجم له 30 كتابا أو في أكثر من ذلك أو أقل، يعني يبين مراجع ترجمته، فهو كتاب مفيد. ثم اختصره ابن حجر في كتابه الذي سماه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب يعني كتاب المزي تهذيب الكمال، وهذا تهذيب تهذيب الكمال مطبوع أيضا في 12 مجلدا، ولكن لم يكن ترتيبه كترتيب يعني في أسماء الرواة كترتيب المزي. ترتيب المزي دقيق، حيث أنه إذا ذكر مشائخه رتبهم على الحروف، إذا ذكر تلاميذه رتبهم أيضا على الحروف. وترتيب هذا الكتاب، الكتاب المزي وكذلك كتاب ابن حجر، ترتيب دقيق، بحيث أنه يذكر الاسم الأول، الحرف الأول في الاسم، والحرف الأول في الأب، والحرف الثاني في الجد، بحيث أنك إذا طلبت الاسم تعرف موضعه ولا تتردد فيه، تعرف موضعه. إذا أتيت إلى موضعه ولم تجده قلت ما ذكره، لو كان يذكره لو كان في هذا الموضع أو في هذا المكان. ترتيبا دقيق. كذلك أيضا أبو عبد الله الذهبي، الذهبي رحمه الله اعتنى أيضا بكتب المتقدمين ولخص منها كتابا سماه الميزان، ميزان الاعتدال في أسماء الرجال، مطبوع في 4 مجلدات كبيرة. اشتغل به أيضا ابن حجر وكتب عليه وسماه لسان الميزان، وهو مطبوع أيضا في 7 مجلدات، يعني أنه يذكر الاسم أو كلام الذهبي ويضيف إليه زيادات، وإذا لم يكن هناك زيادات فلا يذكره، فصار استوفى كلاما كثيرا حول أولئك الرواة. يقول ابن كثير: قد جمعت بينهما، بين كتاب الميزان وكتاب المزي، وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما، يعني أضاف إليهما زيادات في كتاب سميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. ولكن يظهر أنك هذا الكتاب لم يشتهر، فلأجل ذلك ما ذكر أنه موجود. وكان يحيل عليه في التاريخ إذا ذكرت ترجمة الراوي كعطاء بن أبي رباح، يقول: قد ذكرنا ترجمته في التكميل، وكذا طاووس، وكذا عطاء بن السائب، يعني رواة الحديث، يشير على التكميل. ثم أن الذين طبعوا تاريخ ابن كثير البداية والنهاية الطبعة الأولى أضافوا إليها زيادات، نقلوها في التراجم. يقول بعضهم لما التزم بزيادات، يقول: إن المؤلف يحيل على كتابه التكميل وقد بحثنا عنه ولم نجده، بحثنا مع العلماء وأهل الحديث فلم يعرفوه، فكيف بغيرهم؟ مما حمل ذلك الناسخ على أن أضاف زيادات في تلك التراجم التي اختصر فيها ابن كثير. وبكل حال فإنه خدم رحمه الله الحديث ابن كثير، يقول وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. الكلام في هؤلاء الرواة ليس غيبة ولكنه نصيحة. يقول ابن كثير ليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، ليس من الغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به النصيحة، إذا قصد به النصيحة لله ولرسوله. وذلك لأنهم لما تعرضوا لرواية الأحاديث كان لا بد أن نتكلم فيهم، فإذا سكتنا عنهم التبس حديثهم بحديث الثقات فلم يكن هناك من يميزه. فإذا تكلمنا فيهم وبينا من يقبل ومن لا يقبل ظهر بذلك أهل الثقة حتى تقبل أحاديثهم وأهل الضعف حتى تقبل. وقد اعتمد على ذلك الذين حققوا الأحاديث في هذه الأزمنة، يعني الذين حققوا الكتب التي تحتاج إلى تحقيق. فمثلا أحمد محمد شاكر من علماء مصر حقق نحو جزء ونصف من مسند الإمام أحمد، مجلد ونصف مجلد، وبلغ ذلك 15 مجلدا. وذلك لأنه يتكلم على الرجال. معلوم أنه ما أدرك أولئك الرجال، ولكن جاءته تراجمهم في هذه الكتب فبحث فيهم وعرف من هو ثقة ومن ليس بثقة. وقد رقم الأحاديث أرقاما مسلسلة، فإذا ذكر الحديث إذا أتى على الحديث ذكر رقمه في الحاشية وقال إسناده صحيح أو إسناده ضعيف إسناده حسن، ثم يتكلم على الرجال فيقول فلان ثقة ذكره البخاري في كذا وذكره ابن أبي حاتم في كذا، فلان فيه ضعف ضعفه ابن معين وضعفه أحمد ونحو ذلك. فكان كتابه لو كمل لكان غاية في معرفة الصحيح والضعيف من مسند أحمد رحمه الله. ثم إن مجموعة بعده حققوا المسند كله من أوله إلى آخره وتكلموا على الأسانيد، ولكن يغلب عليهم التشدد فيضعفون كثيرا من الأحاديث التي صححها أو حسنها أحمد محمد شاكر، وكأنهم يقولون إن تصحيحه فيه نظر. ولكن هو رحمه الله ما كان يصحح الحديث وإنما يصحح السند، إسناد الحديث صحيح إسناده صحيح، وكفى بذلك وراء. ثم جاء أيضا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله واشتغل أيضا بكثير من كتب الأحاديث وصحح منها ما صحح، جعل له هذه السلسلة. وكذلك أيضا كتابه الذي في تخريج أحاديث المناط ونار السبيل، وكذلك كثير من كتبه خرج فيها الأحاديث تخريجا دقيقا وبين ما هو صحيحا وما هو ضعيف، واعتمادهم كلهم على كتب الأولين، على الكتب السابقة التي هي موجودة متوفرة، ذلك لأن هؤلاء ما أدركوه. ثم نقول لا شك أن المتأخرين فاتهم كثير مما كان عند المتقدمين، فلأجل ذلك نقول إن الأولين الذين في القرن الثالث والرابع والثاني أعلموا بالرجال، وذلك لأنهم عاصروهم ولأنهم جاءتهم أخبارهم، ولم يكن كل الأخبار قد كتبت، فلأجل ذلك يصححون بعض الأحاديث ويضعفها المتأخرون اعتمادا على كلام مكتوب. وتصحيح الترمذي والحاكم بناء على ذلك السند وعلى أسانيد تقويه، فيكون السند صحيح ضعيفا ولكن هناك أسانيد أخرى وهناك روايات وهناك متابعات وهناك شواهد يعتمدونها، وهذه الشواهد والمتابعات ما بلغت المتأخرين الألباني وأحمد شاكر ونحوهم من يصححون أو يضعفون، فاتهم كثير ما طلع عليه الأولون، إن الأولين كانوا في أوقات كثر بها المحدثون ولم يكونوا يكتبون كل ما سمعوا، يمكن أن الحديث الواحد يروونه من 20 طريقا ولا يقتصرون على 3 أو 4، أو أن الراوي يروي عنه 10 ولا يرون ولا يذكرون إلا 1 أو 2 لكثرة الذين يحدثون بتلك الأزمنة. يقول قيل ليحيى بن سعيد القطان وهو من الذين يتكلمون في الرجال وهو من قرناء الإمام أحمد أو أكبر منه، قيل له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة، يعني تنهى عن حديث فلان وتنهى عن وتأمر بترك أحاديث هؤلاء، إنهم سوف يخاصمونك يوم القيامة لأنك عبتهم ونهيت الناس عن ترك أحاديثهم، نهيتهم عن قبول أحاديثهم. أجاب بقوله لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، يومئذ يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي، كأنه يقول أعرف أن هؤلاء كذبا أو أنهم يخطئون أو أنهم كثير غلطهم، فلا أقبل حديثهم ولا أرخص في التحديث عنهم بل أنهى عنه، ولو حدثت عنهم لكنت قد أقررت الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعاتبني الله تعالى حيث علمت ذلك، فيقول الله لي أنت علمت أن هؤلاء ضعفاء فلماذا لم تنه عن أحاديثهم، أنت علمت أن أحاديثهم مكذوبة فلماذا لم تحذر عنهم، حيث أن أحاديثهم دخلت في الشريعة وليست منها، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها وأضافوا إليها وغيروها، فأنت علمت ذلك ولم تذب عن أحاديثي. يقول سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: وايحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة، ليس من الغيبة. وذلك لأنهم رووا هذه الأحاديث وأخطأوا فيها، فلا بد أن نقول أخطأ فلان أو زاد أو نقص أو فلان كثير الخطأ، فلا تغتر بأحاديثه أو نحو ذلك، فيكون هذا نصيحة للأمة. الأمة بحاجة إلى معرفة الأحاديث الصحيحة حتى يتقبلوها وحتى يعملوا بها. فإذا لم نميز الأحاديث الصحيحة ولم ننبه على الرواة الذين أحاديثهم ضعيفة، ما عرف بذلك الصحيح من الضعيف، فنبين ذلك ويكون هذا على وجه النصيحة للأمة. ننصح الأمة بأن نقول: لا تأخذ الأحاديث الضعيفة كحديث فلان أو فلان، هذا نصيحة وليس بغيبة. يقول: يقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، ويسمى أمير المؤمنين في الحديث، وذلك لحفظه ولغزارة علمه. يقول: وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم، تتلمذوا على يحيى القطان وأخذوا هذا العلم منه، يعني علم الرجال، أو اقتدوا به. ليس كل علم الرجال موجودا عند يحيى القطان، لما أن شعبة تكلم في الرجال عند ذلك تكلم من بعده، تكلم العلماء الآخرون في الرجال وبينوا من يقبل ومن لا يقبل، وقالوا إن هؤلاء الرواة تعرضوا للحديث، ولما تعرضوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا بد أن نبحث عنهم من يكون منهم مقبولا ومن لا يكون مقبولا. يقول: قد تكلم في ذلك مالك بن أنس وهشام بن عروة، يعني تكلموا في الرجال. وكان مالك رحمه الله يترك الرواية عن بعض الذين ليسوا أهلا. يقول: أدركت في هذا المسجد 70 من العباد، من العباد الصالحين، يعتكفون ويقرؤون ويصلون، ما رويت عن واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لا شغل لهم في الحديث، إذا رووا الحديث فإنهم لا يتثبتون فيه. وسئل مرة عن فلان فقال: هل رأيته في كتابي؟ قال: لا. قال: لو كان موثوقا لرأيته في كتابي، يعني في الموطأ، يتحرى في كتاب الموطأ فلا يروي فيه إلا عن الثقات. يقول: يتكلم مالك وهشام وجماعة من السلف، وذلك من النصيحة، عملوا بحديث الدين النصيحة. وتكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر، يعني بعضهم لا يعتبر كلامه لما بينهما من العداوة المعلومة. إذا كان بين الاثنين عداوة فلا يقبل كلام أحدهما في الآخر، ويكون ذلك من باب المنافسة. يقول: ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. ابن إسحاق من أهل المدينة، عالم وله كتب وله روايات، وكذلك أيضا هو صاحب السيرة وله شهرة عند الناس، ولكن كان في المدينة مالك بن أنس، فأراد أن رأى الناس يميلون إلى مالك، ورآهم يكثرون من الرواية عنه، فكأنه تصاغر نفسه حيث أن الناس لا يقبلون منه أو لا يقبلون على أحاديثه. فروي عنه أنه قال: ائتوني بأحاديث مالك بن أنس أبيطرها، يعني أنقحها وأبين ما فيها. بلغ ذلك مالكا فقال: هذا دجال من الدجاجلة. فكان ذلك من الكلام في الأقران، يقولون: الأقران لا يقبل كلام بعضهم في بعض إذا عرف بأنه على وجه المنافسة. فلم يقبل كلام مالك في ابن إسحاق لأن ابن إسحاق محدث، ولم يقبل كلام ابن إسحاق في مالك. وكذلك أيضا هشام بن عروة تكلم أيضا على ابن إسحاق، وكان ذلك أيضا سببه المنافسة. الذين في عصر واحد كل منهم يحب أن يكون هو المشهور هو المشتهر. يقول: وقد وسع السهيلي القول في ذلك لما شرح السيرة، سيرة ابن هشام، وتكلم في مقدمتها على ابن إسحاق، توسع في كلام ابن إسحاق على مالك وفي كلام مالك في ابن إسحاق. يقول: وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النسائي أي إمام مشهور، لما منعه أحمد بن صالح المصري من مجلسه كان ذلك على وجه الحسد، فلأجل ذلك تكلم فيه. فلا يقبل كلام هذا في هذا ولا هذا في هذا. وكذلك البخاري هو مع الذهلي، الذهلي محمد بن يحيى تكلم في البخاري، ولما تكلم فيه البخاري رحمه الله لم يسقط قدر الذهلي، فكان يروي عنه ولكن لا يصرح باسمه. وأما مسلم فإنه ترك الأحاديث التي رواها عن الذهلي، رجع به إليه وقال: خذ هذه أحاديث التي رويتها عنك، انتصارا للبخاري. فعلى هذا لا يقبل كلام بعض المتعاصرين في بعض إذا عرف أن سببه المنافسة. وقعت كثيرا، وقع منهم المنافسة كثيرا، المنافسة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، نافسه من في زمانه كتقي الدين السبكي وابن الزملكاني، فلا يقبل كلام السبكي في شيخ الإسلام لأن المسار عليه الحسد. نكتفي بهذا. نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله ابن آج الروم بن الصنهاج رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم، وألم ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، إذ ما وأي ومتى، وأين وأيان وأنا.
هذه جوازم الفعل المضارع بالاستقصاء وصلت إلى 18 جازمة، منها ما فيه خلاف ومنها ما لا خلاف فيه. ذكروا أنها قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم اثنين فعلين، أحدهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، التي تجزم فعلا واحدا الستة الأولى، تجزم فعلا واحدا. يقول: وهي لم ولما. لم حرف نفي وجزم وقل، مثاله زيد لم يقم، عمرو لم يحضر، هذا نفي، نفيت حضوره، فيسمى جزم، حرف جزم وحرف نفي وحرف قل. كيف؟ يعني يصيره كالماضي، يقلبه إلى شيء قد مضى، كأنك قلت لفظ قام أو لفظ غاب، لم يحضر يكفي عنه غاب التي هي فعل الماضي، يقلبه إلى المضي. حرف نفي وجزم وقلب يجزم الفعل المضارع وينفي معناه ويقلبه إلى المضي. وهو أكثر ما يستعمل من الجوازم، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن. تقول: لم حرف نفي وجزم أقل، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وكذلك غيره. الثاني لما، مثل لم في أنها للنفي. يقول: لما مثل الهم، لكن النفي بلم يكون مقطوعا عن الحال، وبلما يكون متصلا به. مثاله قوله تعالى: ولما يأتهم تأويله. يجوز في لما حذف مجزومها، بمعنى أنك تقول: هل جاء خالد؟ فتقول لما، يعني لما يأتي، وكأنها إشارة إلى أنه لم يحضر ولكن يمكن أن يحضر. لما يعني ما حضر ولكن في الإمكان حضوره بعد. الثالث ألم، جاء في القرآن: ألم نشرح، ألم نجدك، ألم يجدك، هذه ألم فهي لم زيدت فيها همزة للتقرير، وإلا في الأصل أنها ألا أنها لم، ولكن تأتي للتقرير يعني تقرير الكلام ليس للنفي، وإنما هي للإثبات. ألم نجدك يتيما، ألم نشرح لك صدرك، فيكون استفهاما بمعنى بلى. وكذلك ألمنا مثل لما زيدت عليها الهمزة للتقرير، ألمنا أحسن إليك؟ الجواب نعم. كذلك لام الأمر والدعاء، لام الأمر يعني اللام التي تدخل على الفعل وكأنه ينقلب إلى أمر، وكذلك اللام التي تكون في الدعاء. فمثال اللام التي في الأمر قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم باللام لام الأمر، ذو الفاعل من الأسماء الخمسة، ذو سعة مضاف إليه، هذه لام الأمر. لام الدعاء هي لام الأمر، لكن سميت دعائية تأدبا، الدعاء هو الطلب من الأدنى للأعلى ولا يسمى أمرا. أنت إذا قلت رب اغفر وارحم، هل تقول هذا أمر لله؟ المخلوق ما يأمر ربه، ولكن تقول تأدبا هذا دعاء، ولكنك عند الإعراب تجعله فعل أمر، اغفر فعل أمر، وارحم فعل أمر، وتجاوز فعل أمر، ولكننا نسميه دعاء. فإذا دخلت اللام عليها فإنها لام دعاء، فتقول ربنا سألناك أو عبدناك لتغفر ولترحم ولتقضي حاجاتنا. مثال ذلك ليقضي علينا ربك، هذا أمر ولكن نسميه دعاء. لام الأمر ليقضي علينا ربك. وكذلك الالتماس، إذا قلت لمن هو مثلك، إذا أمر الإنسان زميله ما يقال إنه أمره ولكن التمس منه، وأما إذا أمر ولده فإنه يسمى أمر. طلبك من ولدك نسميه أمرا، وطلبك من زميلك نسميه التماسا، وطلبك من الله نسميه دعاء. فإذا قلت لتفعل كذا أو كان ذلك التماسا وهو دخلت عليه اللام. كذلك الخبر مثل له بقوله فليمدد له الرحمن مدا، وكذلك التهديد نحو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد. فتقول اللام لام الأمر ولكنها للتهديد، ليؤمن ليقضي ليحيا ليمت. بعد ذلك قال ولا في النهي والدعاء، هذه لا التي تكون في النهي والدعاء المستعملة في النهي تكثر. إذا قلت لأحد لا تقرأ، لا تدخل، لا تحزن، لا تخف، لا ترغب، لا تقم، كل هذا نهي، لا ناحية، فتكون جازمة للفعل. وكذلك أيضا في الالتماس، إذا قلت لزميلك أو نحوه لا تفعل، لزميلك لا تدخل، لا تكلم فلانا، ما نسميه نهي ولكن نسميه التماسا. وكذلك التهديد، إذا قلت لا تعطني كأنك لا تريد منته، لا تعطني. وكذلك لا في الدعاء، لا الناحية، سميت دعائية تأدبا، وإلا فهي في الحقيقة نهي. إذا قلت ربي لا تؤاخذني، ربي لا تعذب عبادك، لا تعذب، ربنا لا تقتل عبادك بغضبك، هذا نهي ولكننا نسميه دعاء. هذه الستة تجزم فعلا، وأما 12 باقية فإنها تجزم فعلين. إن هذه أولها تسمى شرطية، هي أول ما يجزم فعلين. ذكروا أنها 4 أقسام: قسم حروف باتفاق مثل إن وكذلك منها ما هو حرف على الصحيح نحو إذما، ومنها ما هو اسم وهو مهما، وبقية الأدوات اجعلها كلها أسماء. إن شرطية يعني يشترط فيها كذا وكذا. إذا قلت إن تقرأ تفهم، إن تعتكف تقبل، إن تصوم تثب، فعلان يسمى الأول فعل الشر والثاني جواب الشر. إن تكرم فلانا يشكر لك يسمى هذا كله فعل الشر، اسم الشرط. إن اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يقول وهي إن يعني التي هي شرطية، وما هذه ما تجزم أيضا فعلين. ذكروا أن إن هي أم الباب، وبعدها ما وهي أيضا شرطية. مثاله: وما تفعل من خير يعلمه الله. إذا قلت ما تعمل تلقى جزاءه، أو ما تقدم تحمد العاقبة له، فما شرطية أيضا. بعد ذلك من، من شرطية، ولكنها اسم، اسم شرط جازم. يقول تعالى: فمن يعمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الخبر يره، ما قال يراه، فيره مجزوم يره، من يعمل سوءا يجزى به. الرابعة: مهما، اسم شرط جازم أيضا. يقول تعالى: قالوا مهما تأتنا، ما قال تأتينا، مجزوم، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فلن نؤمن، فما نؤمن. فمهما اسم شرط جازم. الخامسة: إذ ما، يقولون إنها حرف، حرف شرط جازم. مثلوا لها بقول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلهي من إياه تأمر آتيا. وإذ ما، وإنك إذ ما تأتي، ما قال تأتي، مجزوم بإذ ما. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلهي، تلهي ما قال تلهي، مجزوم بأنه جواب، تلهي به تلهي من إياه تأمر آتيا، يعني إذا أتيت ما أمرت به فالذين تأمرهم يفعلون مثلك. يقول: وأي، أي اسم، اسم شرط جازم. قال تعالى: أيما تدعو، ما قال تدعونا، تدعو، فله الأسماء الحسنى. ومتى اسم شرط جازم أيضا. متى، يقول بعض الشعراء: متى أضع الإمامة أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. قاله أو استشهد به الحجاج لما قدم العراق: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. متى أضع، ما قال يعني مجزوم، ما قال أضع، متى أضع الإمامة تعرفوني. تعرفوني هو الجواب، ما قال تعرفونني. كذلك أيانا، وأين وأيانا كلها من حروف الجزم، اسم شرط جازم. أيانا ما تعدل به الريح تنزل، أيانا ما تعدل، تعدل هو الفعل، وتنزل هو الجواب. كذلك أين اسم شرط جازم. يقول الله تعالى: أينما تكونوا، ما قال تكونون، يدرككم، مجزوم يدرككم بأنه هو الخبر، أينما تكونوا يدرككم الموت. كذلك أن، أن أي اسم شرط جازم أيضا. يقول بعض الشعراء: فإنك إذ ما تأتيها تستجر بها، فإنك أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تعججا. في هذا البيت ثلاثة أفعال كلها مجزومة. فإنك إذ ما تأتيها، فإنك أن تأتيها، أن تأتيها، تأتيها هذا مجزوم، لو كان مرفوعا لقال تأتيها، تستجر هذا تابع لتأتيها، مجزوما بأنه بدل من تأتيها، يعني كأنه قال: فإنك أن تستجر بها، تجد، هذا هو الجواب، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، هذا هو الجواب، تجد حطبا جزلا. كذلك حيفما هو اسم شرط أيضا، تقول حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، هذا أيضا بيت شعر، فإن يقول فإنك حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. كذلك كيفما اسم شرط أيضا، كيفما تجلس أجلس، كلاهما اسم وجوابه، الجزم بها مذهب كوفي يعني بكيفما، وعند البصريين يقولون إنها لا تجزم. هذه هي 18. يقول وإذا في الشعر خاصة، إذا تجزم ولكن في الشعر خاصة، واستدلوا بقول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحمل، يقول الشاعر إذا أتتك مصيبة وإذا كنت في نعمة فرها، وإذا تصبك خصاصة فتحمل، تصبك مجزوم بإذا، تحمل مجزوم أيضا بها. انتهى مع باب الأفعال، وبعده باب المرفوعات، نقرأه غدا إن شاء الله والله أعلم، نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، باب من يرث الثلثين، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي.
هذا باب الثلثين، الثلثان ذكرهم الله تعالى في موضعين، في أول آيات الفرائض بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي آخر السورة في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أخذوا من الآية الأولى أن البنات لهن الثلثان إذا كن جمعا، وألحق بهن بنات الإبن لأنهن يقومن مقام البنات عند فقد البنات. أخذوا من الآية الأخيرة أن الأختين الشقيقتين وما زاد لهما الثلثان، وألحق بهما الأختين من الأب، فصار أهل الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. ولكن لا بد من شروط. الشروط التي ذكرت فيما سبق في باب النصف تأتينا في هذا الباب، إلا أنه يكون بدل في واحد منها بدل العدم الوجود. فإذا قلنا متى تأخذ البنات الثلثين، نقول بشرطين، شرط عدمي وشرط وجودي. الشرط الوجودي أن يكون اثنتين فأكثر، هكذا أن يكون اثنتين فأكثر، أي وجود المشارك. نحن هناك قلنا عدم الشريك، فهنا نقول وجود الشريك. تأخذ الثلثين بوجود من يشاركها، المشارك هو أختها. وعدم المعصب، المعصب هو أخوها. فإذا كان للميت بنتان أخذنا الثلثين، وكذلك 43 إذا لم يكن له إلا بنات فليس لهن إلا الثلثان، يعني زدنا أو نقصنا ميراث أن الثلثان. كذلك إذا كان معهن أخوهن ولو كن ثنتين هناك لهن إلى التعصيب، فورثن معه المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا بد من شرطين: أن يوجد معها مشارك، أن يكن اثنتين فأكثر، هذا الشرط الوجودي. الشرط العدمي عدم المعصب الذي هو أخوها. يقول المؤلف: النظم والثلثان للبنات جمعا. ظاهر هذا أنه لا بد أن يكون جمعا، والجمع عند العرب هو ما زاد عن اثنين، لأنهم يكونون الواحد مفرد والاثنين مثنى، والثلاثة فأكثر جمع. العدد عندهم مثنى، مفرد ومثنى وجمع. ولكن الناظم هنا استعمل الجمع للاثنين، يعني أن الاثنين يسمى جمع، ذلك لأنك تجمع واحدا مع واحد. والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة، ما زاد عن واحدة فإنه جمع. زاد واحدة زادت عن واحدة، أو اثنتين أو ثلاث أو عشر، ما زاد عن واحدة فسمع اقبله. وقد أشكل قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، لأن ظاهر الآية لا يأخذن الثلثين إلا إذا كن فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. أشكلت الآية، فقال المفسرون إن معناه اثنتين فما فوق، تكون فوق بمعنى متأخرة مكانها، اثنتين فما فوق. وقالوا لا بد أن الثنتين يرثن الثلثين، وذلك لأن البنت الواحدة ترث الثلث مع أخيها، إذا كان معها أخوها ورثه الثلثين ورثت هي الثلث، فإذا كانت ترث الثلثين مع الذكر أفلا ترث الثلثين مع الأنثى؟ ترث الثلث، نعم، هذه لها ثلث وهذه لها ثلث. فكونها لا يحجبها أخوها عن الثلث فكذلك أختها لا تحجبها عن الثلث. ولأن الله تعالى أعطى الأختين الثلثين لقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإذا كانت الأختان لهما الثلثان فبطريق الأولى البنتان، البنتان أقوى قرابة من الأختين. فهذا توجيه العلماء في الجواب عن ظاهري فإن كنا نساء فوق اثنتين. بعدهن بنات الابن، إذا لم يكن الميت بنات ولكن له بنات ابن ورثن الثلثين. وشروطهن ثلاثة: شرط وجودي أن يكن اثنتين فأكثر، الثاني شرط عدمي عدم المعصب، الثالث شرط عدمي عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. المعصب لبنت الابن أو لبنات الابن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، وذلك لأنهن كن يدلين إلى الميت بدرجة واحدة فاشتركنا. فإذا كان للميت ابنان مات في حياته وخلف هذا بنت وهذا بنت، فكل واحدة تقول الميت جدي فيشتركن في الثلثين، هذه تأخذ ثلث هذه تأخذ ثلث. فلو كان معهن ابن ابن ثالث، لو كان الميت له ثلاثة أولاد ماتوا في حياته، هذا له بنت وهذا له بنت وهذا له ابن، فإن هذا الابن يأخذ المال هو وبنات عمه ويصير تعصيبا، يعصبهن ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. فبنت الابن وبنات الابن يعصبهن أخوهن ويعصبهن ابن عمهن الذي في درجتهن. ثلاثة شروط: شرط وجودي أن يكن اثنتين بنتي ابن، شرط عدمي عدم المعصب، شرط ثالث عدمي عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. فإذا كان الميت عشر بنات ابن وله ابن من صلبه أسقط عشر بنات الابن، لا يرثن لوجود من هو أقرب منهن ومن هو أعلى منهن فيحجبهن. إذا كان للميت عشر بنات ابن وله بنت واحدة فإن البنت الواحدة تأخذ النصف، عشر بنات الابن لهن السدس والباقي لأولى رجل ذكر، فلا بد من عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. بنات الابن فرع وارث ولكن قد يكون منه أقرب إلى الميت، الابن والبنت أقرب إلى الميت. كذلك الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهم. يقول الناظم: وهو كذاك لبنات الابن، يعني الثلثان لبنات الابن، فهم كلامي فهم صافي الذهن، يعني أصغ إليه. ثم قال: وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فافهم، أو لأب فاحكم بهذا تصبي. الأخوات الشقائق يرثن الثلثين، قضى بذلك الأحرار والعبيد، يعني أمر مجمع عليه، وذلك لأن دليله القرآن: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلا خلاف في ذلك مع وجود النص والدليل. الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين بأربعة شروط. الأول أن يكن اثنتين فأكثر. الثاني عدم المعصب الذي هو أخوهن. الثالث عدم الفرع الوارث للميت. الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور. قد فصلنا هذا في باب النصف، وذلك لأنه إذا كانت واحدة فلها النصف، فإذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلا بد أن يكن اثنتين أختين أو ثلاث أخوات أو أربع أخوات فلهن الثلثان. إذا كان معهن أخوهن ورثه وإياهن المال وسمينا إرثه تعصيبا. إذا كان الميت ابن أسقطهن، أو ابن ابن، أو بنت أو بنت ابن، إلا أنه إذا كان ماله إلا بنت فإنهن يأخذن النصف بالتعصيب كما سيأتي. البنت تأخذ النصف والأخوات يأخذن النصف تعصيبا، والبنت تأخذه فرضا. أما إذا كان فرع وارث من الذكور فإنه يسقط الأخوات. كذلك الأصل الوارث من الذكور، الأب يسقطهن والجد يسقطهن على قول، ويرثن معه كأخوة كإخوة على قول. هذه أربعة شروط: عدم أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الشريك المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. ثم يقول: هذا إذا كنا لأم وأب أو لأب، الأخوات من الأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط. الأربعة التي في الأخوات الشقائق، والخامس عدم الأشقاء والشقائق، يعني إذا كنا هناك أخوات شقائق سقطت الأخوات من الأب إلا أن يوجد معهن أخوهن فيعصبهن. فإذا عدم الأخوات الشقائق فإن الأخوات من الأب يأخذن الثلثين. فشروطهن خمسة: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث من الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الكلام مع الخطيبة في الهاتف إذا لم يحصل عقد بيننا مع رضا والديها؟
إذا غلب على ظنه أنهم يقبلونه ذلك بالقرائن وبالصفات التي فيه، بعد ذلك له أن يكلمها، ولكن لا يكون كلامه فيه شيء من الخضوع، بل يكون كلامه بحثا أو سؤالا عن بعض الأمور التي تهم الزوجين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب أدرس في علم القراءات، ونضطر للتعليق على المصحف للتمييز بين القراءات والأحكام بقلم الرصاص، هل يجوز مع العلم أن التعليق خارج الإطار؟
الأصل أن المصحف لا يعلق بين الحروف إلا الشيء الذي لا يغير الكلمة. ربما أن هذا المصحف يقع في يد غيرك، فإذا قرأه إذا فيه حروف معلقة بين الكلمات أو حركات، فيكون ذلك موهما للآخر أنها جائزة. إذا أردت التعليق فاجعله في الهوامش.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعذر الناس بالجهل مثل تعليق التمائم وهم يجهلون أن يعتقدون بها ويجهلون حكمها؟
في هذه الأزمنة لا عذر لهم، ذلك لأنهم يقدرون على أن يسألوا ويستفسلوا حتى ولو كانوا من العامة. يمكن إذا كانوا من العامة وكان عندهم علماء ضلال أن أولئك العلماء الضالين هم الذين يحملونهم أو يضلونهم، فيكون الإثم على العلماء أكبر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة في النهي عن نكاح الشغار؟ هل هو الاشتراط على أن يزوجه موليته أو كونه لا مهر فيه؟
يمكن أولا أنه عدم المهر، أنهم ما أعطوا هذه مهر ولا هذه مهر، جعلوا هذه بدل هذا، فيكون ظلما للمرأتين. وقد يكون أيضا الإكراه، لأنه إذا طلب بنت آل فلان أكره بنته على أن تقبلهم، وقد لا تكون راضية، وقد تكون كل من المرأتين مكرهة، فيكون في ذلك ظلم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل امتنع من الدخول على محارمه لأنهم امتنعوا عن ستر محاسنهم ولهم شهرين لم يدخل عليهن، هل يعتبر هذا قطيعة رحم؟
قد يعتبر، وقد يعتبر فعلهن أيضا خطأ. فعلى كل، الإنسان لا يهجر محارمه، أخواته وبنات أخيه وبنات أخته، إذا كن إناثا فإن لهن حق في أن يزورهن أو يكلمهن.
أحسن الله إليكم. بعض المدرسين إذا ختم تلميذه قال له: أكمل الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
جاء ذلك في بعض الآثار، وقالوا إن ذلك هو الذي ورد فيه حديث، لا أحفظ لفظه، لكن قالوا إنه يستحب إذا ختم القرآن وقرأ سورة الناس أن في مجلسه يقرأ سورة الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة. هذا هكذا ذكر النووي وذكر غيره.
وهذا السائل يقول أنه سمع رجلا يقول أن أهل الجاهلية قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، هل هذا القول صحيح؟
من أهل الفترات الذين ما جاءتهم الرسل، هؤلاء من أهل الفترات الذين يختبرون في الآخرة. وأما الذين بلغتهم الرسالة ولو كانوا في الجاهلية ولم يتبعوا ذلك فإنهم من أهل النار.
والله أعلم، وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.